قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ولا يشعرون بوقت الزواج، والرجل يكون متشاغلا بالصلاة الصلاة لا يدري بوقت الزواج، ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع، ولا يشرع له ذلك، لا طبعا قبل وجود الساعات والمنبهات وغيرها من وسائل الراحة الحديثة في معرفة الأوقات. وحديث أبي قتادة هذا قال أبو داود هو مرسل، اللي هو كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، لأن هذا الخليل لم يسمع من أبي قتادة، والمرسل إذا اتصل به عمل وعضله قياسه أو قول صحابي أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به، وهذا رأي طائفة من أهل العلم أنه إذا احتفت به القرائن وغير ذلك فلا بأس من العمل بالمرسل وإن كان في أصله ضعيف. وإن فقد عضده شواهد أخرى منها ما ذكره الشافعي في كتابه، فقال روي عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. هذا هكذا رواه رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث، وكتاب قيم جدا لابن القيم مطبوع مع كتاب الأم جسيمة الطبعة الأخيرة التي طبعتها دار الوفاء. ورواه وهذا الحديث اسناده ضعيف جدا، ورواه في كتاب الجمعة حدثنا ابراهيم بن محمد عن اسحاق، ورواه ابو خالد الاحمر عن شيخ من اهل المدينة يقال له عبد الله ابن سعيد المقبوري عن ابي هريرة، قال العلامة ابن باز عن ابيه يعني عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، أن عبد الله لا يروي عن أبي هريرة إنما الذي يروي عنه أبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه البيهقي وهذا أيضا إسناد ضعيف جدا، حكينا عن إبراهيم بن محمد شيخ الإمام الشافعي في الدرس الماضي. ورواه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، ولكن إسناده فيه من لا يحتج به. قال ابن بيهقي قال ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبي قتادة أحدثت بعض القوة. قال الشافعي من شأن الناس التهجير من الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام. قال البيهقي الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء، وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيح فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. وروينا الرخصة في ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومكحول. قلت أي لما ابن القيم اختلف الناس في كرامة الصلاة نصف النهار أي عموما على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ليس وقت كرامة بحال وهو مذهب مالك، الثاني أنه وقت كرامة في يوم الجمعة وغيرها وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد، والثالث أنه وقت كراهات إلا يوم الجمعة فليس بوقت كراهة وهو مذهب الشافعي. قال ضيدان بن عبد الرحمن أيام التلميذ العلامة الجباز هذا القول رجحه الشيخ رحمه الله وهو حقيق بالترجيح. الثانية عشرة قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة. طبعا يعني أغلب مشايخنا ومن يطبقون السنة سبح والغاشية، تكاد أن تموت هذه السنة قراءة سورة الجمعة والمنافقون في يعني صلاة الجمعة، وفقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة ذكره مسلم في صحيحه، وفيه أيضا أي في مسلم الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة، وهل أتاك حديث غاشية؟ يعني الركعة الأولى بسورة الجمعة، الثانية هل أتاك حديث، وهذه أيضا سنة لا أحد يلتفت إليه. ثبت ذلك أو عنه ذلك كله عليه الصلاة والسلام. ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك كما يفعلون أيضا في سورة السجدة والإنسان. الثالثة عشرة أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، وقد روى أبو عبد الله، فذكرت أنه يوم عيد قبل ذلك واعترض عليه بعض الإخوة، ويعني يعني ليس في كما يقولون في الاصطلاح مشاح، وهذا هو الإمام ابن القيم يعني يقول كلمة العيد، ومعنى العيد هو الذي يعني يعود في وقت معين، فهذا عيد أسبوعي ولا شك لأهل الإسلام. وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم جمعة. والحديث حديث حسن، وسيعيده الإمام ابن القيم بعد بضع صفحات. الرابعة عشرة أي الخاصية من خصائص الجمعة، الإمام البصيري والذين علقوا على سنن الإمام أحمد وأيضا شيخ الألباني عليه رحمه الله. الرابعة عشرة أنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله أو من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم انصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما. وهذا الحديث أيضا حديث حسن. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. والحديث حديث صحيح. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار اللي هي جلود الماعز والضأن وغيرها، فقال ما على أحدكم إن وجد سعة أو سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. والحديث إن كان إسناده ضعيف لكنه صح المد ويؤيده ما سبق من الحديث. أما الخاصية الخامسة عشرة أنه يستحب فيه أي في يوم الجمعة تجمير المسجد أي تبخيره وتطهيره، فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار. قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله الصواب بدل الأمر أمره. قلت أي ابن القيم ولذلك سمي نعيم المجمل أنه اشتهر بتجميل المسجد النبوي يوم الجمعة. السادسة عشرة أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. وأما قبله فالعلماء ثلاثة أقوال، وهي روايات منصوصات عن أحمد، أحدها لا يجوز، والثاني يجوز، والثالث يجوز للجهاد خاصة. وأما مذهب الشافعي رحمه الله فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال، ولهم في سفر الطاعة وجهان، أحدهما تحريمه وهو اختيار النووي، والثاني جوازه وهو اختيار الرافعي. وأما السفر قبل الزوال فالشافعي فيه قولان، القديم جوازه والجديد أنه كالسفر بعد الإيه؟ بعد الزوال. وأما مذهب مالك فقال صاحب التفريع وهو كتاب من كتب المالكية ومؤلفه عبيد الله بن الحسن أبو القاسم ابن الجلال، وله ترجمة في كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب للإمام ابن فرحون المالكي. ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة. وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقا، قد روى الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره. وهو من حديث ابن لهيع، قال العلامة الألباني في الضعيفة رقم 218 ضعيف. وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوفق ذلك يوم الجمعة، قال: فغدا أصحابه أي انطلقوا مبكرين، وقال: أتخلف وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه قال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. قال له أو فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. والحديث ضعيف. وأعل هذا الحديث بأن الحكم لم يسمع من مقسم الصواب إلا خمسة أحاديث كما قال الإمام شعبة بن الحجاج، وليس هذا منها، وقطع عصبه أيضا محقق المسند طبع الرسالة، وكذلك طرفه شيخنا أبو عبد الله أحمد ابن إبراهيم ابن أبي العينين حفظه الله في تخريجه لمسند عبد ابن حميد. وهذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته، فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم جاز له السفر مطلقا، لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة. ولعل ما روي عن الأوزعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته فقال ليمضى على سفره محمول على هذا. كذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: الجمعة لا تحبس عن السفر. وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقا فهي مسألة نزاع، والدليل هو الفاصل على أن عبد الرزاق قد روى في مصنفه عن معمر عن خالد الحذاء عن ابن سيرين أو غيره أن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه ثياب سفر بعدما صلى الجمعة فقال: ما شأنك؟ قال: أردت سفرا فكرهت أن أخرج حتى أصلي. فقال عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها. فهذا قول من يمنع السفر بعد الزوال ولا يمنع منه قبله. فهذا قول من يمنع السفر قبل بعد الزوال ولا يمنعه منه قبله. وذلك روى عبد الرزاق ايضا عن الثوري عن الاسود بن قيس عن ابيه قال افطر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئه المسافر او السفر وقال الرجل ان اليوم يوم جمعه ولولا ذلك لخرجت فقال عمر ان الجمعه لا تحبس مسافرا فاخرج ما لم يحن الرواحل. وذكر ايضا عن الثوري اي الامام عبد الرزاق عن ابن ابي ذئب عن صالح بن كثير عن الزهري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا يوم الجمعه ضحى قبل الصلاه. وسياتي الكلام على هذا الاثر. وذكر عن معمر قال سالت يحيى بن ابي كثير هل يخرج الرجل يوم الجمعه فكرهه فجعلت احدثه بالرخصه فيه فقال لي قلما يخرج رجل في يوم الجمعه الا راى ما يكرهه لو نظرت في ذلك وجدته كذلك. وذكر ابن المبارك عن الاوزاعي عن حسان بن ابي عطيه قال العلامة ابن باز الصواب حسان بن عطية وهو كذلك إن شاء الله. قال إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهار ألا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره. قال العلامة الألباني سنده صحيح إلى حسان بن عطية ولكنه مقطوع ولعل هذا هو أصل الحديث فوصله ورفعه ابن لهيعة بسوء حفظه. وذكر الأوزاعي عن ابن المسيب أنه قال السفر يوم الجمعة بعد الصلاة. قال ابن جريج قلت لعطاء أبلغك أنه كان يقال إذا أمس في قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمع أي حتى يصلي الجمعة. قال إن ذلك لا يكره. قلت فمن يوم الخميس؟ قال لا ذلك النهار فلا يضر. السابعة عشرة والعلامة ابن باز قال الصواب أنه لا حرج في السفر يوم الجمعة إلا إذا أدركه النداء لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال العلامة الألباني الضعيفة المجلد الأول صفحة 386 و87 وليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة مطلقا بل روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سافر يوم الجمعة من أول النهار ولكنه ضعيف لإرساله اللي هو مر علينا وسيعيده الإمام ابن القيم مرة أخرى اللي هو كلام الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه سافر يوم الجمعة الموحد. السابعة عشرة أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. قال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. ورواه الإمام أحمد في مسنده والحديث حديث صحيح. وأما إسناد الإمام أحمد ففيه محمد بن سعيد المصدوق وهو متروك كذبوا. قال الإمام أحمد غسل بالتشديد جامع أهله وكذا فسره وكيع ابن الجراح بن مليع. الثامنة عشرة أنه يوم تكفير السيئات. قد روى الإمام أحمد في مسنده عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم. قال ولكني أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام الصلاة إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. والمقتلة يعني بها الكبائر. والحديث صحيح لغيره. وفي المسند أيضا من حديث عطاء الخرساني عن نبيشة الهذلي أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. والحديث حديث صحيح لغيره أيضا. قال العلامة ابن باز هذا الحديث فيه نظر يخالف حديث سليك الغطفاني، لأن الأحاديث الصحيحة دالة على صلاة ركعتين قبل الجلوس مع التجوز فيهما إذا كان يوم الجمعة وقد دخل الإمام. دخل هنا معناه أنه وقف على المنبر يخطب. قلت يمكن الجمع بين حديث سليك وبين الحديث الذي معنا هو حديث نويشة البزري أنه أراد هنا التطوع المطلق، يعني الإنسان ممكن إذا دخل من الساعة الثامنة صباحا أن يظل يصلي بغير حص، يصلي ما شاء حتى يخرج الإمام. إذا خرج الإمام ينتهي يعني على التطوع المطلق هذا. ويبقى عندنا يعني حديث سليم أنه يستثني صلاة ركعتين مع التخفيف إذا صعد على المنبر، وحينئذ لا يكون هناك إن شاء الله تعارض بين الحديثين. نعم. هذا مفهوم ولا مانع من أن ننصق عليه. وفي صحيح البخاري عن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجلا يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدتهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وقد تقدم الحديث قبل ذلك. وفي مسند أحمد من حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه، قال العلامة ابن باز ثيابه المخصوصة ليوم الجمعة، ومس طيبا إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخطى أحدا ولم يؤذيه وركع ما قضي له ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين. والحديث صحيح لغيره. التاسعة عشرة أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة. وقد تقدم حديث أبي قتادة قلنا أنه حديث ضعيف لا يصح، وسر ذلك والله أعلم أنه أفضل الأيام عند الله ويقع فيه من الطاعات والعبادات والدعوات والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ما يمنع من تسجير جهنم فيه، ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم في غيرهم، حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره. قلت كان هذا في زمان الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وأما في زماننا فحدث عن فجور أهل الكرة ولا حرج والخروج إلى الشواطئ والمنتزهات، فقد صارت أكثر معاصي الناس في هذا اليوم لكونهم لا يذهبون إلى الوظائف والأعمال والأشغال غالبا، فيعني يروحون على أنفسهم بما حرم الله عز وجل، وطائفة منهم تستفيد يوم الجمعة أن تنام طوال النهار فلا يقومون الجمعة ولا كعصر ولا لمغرب. يعني يعوض ما فاته من نقص في أيام الأسبوع من النوم. وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد فجر جهنم في الدنيا، وأنها تؤخذ كل يوم إلا يوم الجمعة، وأما يوم القيامة فإنه لا يفتر عذابها ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوم من الأيام. ولذلك يدعون الخزنة أن يدعوا ربهم ليخفف عنهم يوما من العذاب، فلا يجيبونهم إلى ذلك. أما الخاصية العشرون أن فيه سعة الإجابة، وهذا هو مفترض موضوع درسنا اليوم، وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوفقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها، أنها مصدر يعني يسير من الوقت، وفي رواية يزهلها، وفي رواية عند مسلم وهي ساعة خفيفة. وفي المسلم من حديث أبي لبابة ابن عبد المنذر، والحديث سبق معنا وهو حديث حسن. قال الإمام ابن القيم: فصل. وقد اختلف الناس في هذه الساعة، هل هي باقية أو قد رفعت، على قولين حكاهما ابن عبد البر وغيرهم. والذين قالوا هي باقية ولم ترفع اختلفوا: هل هي في وقت من اليوم بعينه أم هي غير معينة، على قولين. ثم اختلف من قال بعدم تعيينها، هل هي تنتقل في ساعات اليوم أو لا، على قولين أيضا. والذين قالوا بتعيينها اختلفوا على 11 قولا. قال ابن المنذر: روينا عن أبي هريرة، ويصح أن تقول روينا هكذا تضبط على الوجهين، أنه قال هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا قول يعني مأثور عن أبي هريرة. الثاني أنها عند الزوال، ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي العالية. القول الثالث أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة، قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عائشة رضي الله عنها. الرابع أنها إذا جلس الإمام على المنبر يخطب حتى يفرغ، قال ابن المنذر: رويناه عن الحسن البصري. الخامس قال هو أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. السادس قال هو أبو السوار العدوي، وقال: كانوا يرون أن الدعاء مستجاب ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة. السابع قال هو أبو ذر: إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى الزراعة. الثامن أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس، قاله أبو هريرة وعطاء وعبد الله ابن سلام وطاووس حكى ذلك كله ابن المنذر. التاسع أنها آخر ساعة بعد العصر، وقول أحمد وجمهور الصحابة والتابعين. العاشر أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة، حكاه النووي وغيره. الحادي عشر أنها الساعة الثالثة من النهار، حكاه صاحب المغني فيه، وقال كعب: لو قسم الإنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة. معناه إيه هذا الكلام؟ معناه أن يبدأ يدعو في جمعته من أول النهار لغاية ما يتعب من الدعاء، يتوقف عند وقت معين، ممكن بعد ساعة بعد ساعتين فينتهي حينئذ من الدعاء في هذا اليوم، ثم يأتي الجمعة التي تليه يبدأ من الوقت الذي انتهى منه في الدعاء فيواصل إليه الدعاء، وهكذا كل جمعة حتى يأتي على النهار جمعا. هذا معنى قول كعب الأحبار. ما هو عشان كده، ما هو القول ده جاي مقصود لأنها تنتقل في ساعة من ساعات النهار. والإمام قال سيرد على هذا القول الآن. وقال عمر إن طلب حاجة في يوم لا يسير. وأظن أن القول هذا فيه تصحيح وخطأ، والصواب ابن عمر، والصواب ابن عمر، هكذا ذكره الإمام ابن المنذر في كتابه الأوسط بسنده إلى ابن عمر، وكذلك نقله عنه من حافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الثاني صفحة 484، وفي كتاب الأوسط ابن المنذر الطبعة القديمة المجلد الرابع صفحة 13. وفسر الإمام أبو بكر بن المنذر كلام ابن عمر بقوله معناه ويداوم على الدعاء يومه ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء، وهو كأنه أيضا قريب من قول كعب، لكن كعب فرط الدعاء على الجمعة، وابن عمر يقول في مواصلة الدعاء طوال اليوم. زاد الحافظ ابن حجر من الأقوال عما ها هنا حتى وصل بها إلى 42 قولا. قال ثم وقفت على قول آخر للعلامة شمس الدين الجزري في كتاب الحسن الحصين، قال فصارت عدتها 43 قولا، وهذا خلاف طويل جدا في هذه المسألة بين العلماء. قال الإمام القيم وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر. الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه ساعة الجمعة شيئا؟ قال نعم، سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. والحديث رواه الإمام مسلم، ولكن لو قرأت يعني كلام الشيخ شعيب في الحاشية ستجد أن هذا الحديث قد أعلاه العلماء بالانقطاع بين مخرمة ابن بكير وبين أبيه، فجمهور أهل الحديث أن مخرمة لم يسمع من أبيه بكير شيء، وذلك قال الإمام أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه أنه لم يسمع من أبيه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة وزاد إنما هي كتب كانت كانت عندنا. قال علي بن المديني لم أسمع أحد من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي، ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا، لأن نقول وجود التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوة الانقطاع، وأيضا وصفوا الحديث بأن فيه نوع من الاضطراب، لكن في الجملة حديث عند الإمام مسلم ومن احتج به ولم يلتفت إلى هذه الأقوال، واعتبر أن اجتهاد الإمام مسلم وهو أهل للاجتهاد في هذا الباب يقف أمام اجتهاد العلماء الآخرين، وربما كانت هذه الكتب مصونة ومعروفة فهي ما يسمى عند العلماء بالوجادة، ولا سيما وهي كتب أبيه فيمكن أن يحدث بها مع البيان وإثبات الكتاب الأصلي المنسوب إلى أبيه. وكذلك روى ابن ماجه والترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها، وهذه الرواية ضعيفة جدا. والقول الثاني أنها بعد العصر، وهو أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر. والحديث وإن كان إسناده ضعيف لكنه صحيح لغيره ويشهد له ما بعده، وهو ما رواه أبو داود والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة. قال العلامة ابن باز في النسائي: 12 ساعة. قلت أيضا: وفي أبي داود 12 يريد ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. كنت بحثت عن هذا الأثر في سنن سعيد بن منصور في الجزء المرفوع، وهي طبعا غير كاملة بل هي قرابة ثلث الكتاب، فلم أجده، ثم وجدته عند الإمام ابن المنذر رحمه الله. ومن بركة هذا الكتاب أنه روى الحديث بإسناده من طريق سعيد بن منصور، وهو إسناد صحيح ولله الحمد والمنة، في كتاب الأوسط المجلد الرابع صفحة 13. في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إننا نجد في كتاب الله يعني التوراة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة. قلت: صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة؟ قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. وهذا الحديث حديث حسن. وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيها طبع طينة آدم أو أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة، وهي آخر ثلاث ساعات، منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له، وإسناده ضعيف. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه ثيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: وقد علمت أي ساعة هي؟ قال أبو هريرة: فقلت: أخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ قال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. فقال: هو ذاك، وإسناده صحيح. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي الصحيحين بعضه. وأما من قال إننا من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى فراغه من الصلاة فاحتج بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة؟ وقد سبق الحديث. وأما من قال هي ساعة الصلاة فاحتج بما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن عوف المزني، وقد مر علينا أيضا الحديث. قال أبو عمر: قال ابن القيم: ولكن هذا الحديث ضعيف. قال أبو عمر: ابن عبد البر هو حديث لم يرويه فيما علمت إلا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وليس هو ممن يحتج بحديثه. وقد روى روح بن عبادة عن عوف عن معاوية ابن قرة عن أبي بردة عن ذكر عن أبي موسى خطأ، إنما عن أبي بردة ابن أبي موسى أنه قال لعبد الله بن عمر: هي الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال ابن عمر: أصاب الله بك، وهو دعاء له. ويزيد وضوحا ما عند الإمام المنذر في الأوسط قال: فمسح رأسي وبرك علي وأعجبه ما قل. وروى عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن، فقال لها: هي مع رفع الشمس بيسير، فإن تأذني بعدها فأنت طالقة. قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: كذلك وقع له معها في ليلة القدر، كما وقع له معها هنا حينما ألحت عليه في معرفتها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإسناده قوي، وهو عند إمام بن منذر أيضا بلفظ مخالف لهذا اللفظ قريبا منه في كتابه الأوصال. واحتج هؤلاء أيضا بقوله في حديث أبي هريرة وهو قائم يصلي وبعد العصر إلى الصلاة في ذلك الوقت، والأخذ بظاهر الحديث أولى. قال أبو عمر: يحتج أيضا من ذهب إلى هذا بحديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زالت الشمس وفاءت الأفياء وراحت الأرواح فاطلبوا إلى الله حوائجكم، فإنها ساعة الأوابين ثم تلا فإنه كان للأوابين غفورا. وهذا الحديث إسناده فيه جهالة. قال الأوزاعي عن بعض أصحابه عن علي، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة، وفي شعب الإيمان للبيهقي: حدثني بعض إخواني، وفيه أيضا نفس الجهالة، وقع في مطبوعة الكتب العلمية من شعب الإيمان لإمام البيهقي: حدثني بعض أخواني، وهو تصحيح والله أعلم. والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع برقم 529، ثم عاد وضعفه في الضعيفة برقم 2636، ولكنه ضعفه من حديث ابن أبي أوفى. وقال رحمه الله: وعزاه السيوطي في الزيادة على الجامع الصغير وفي الجامع الكبير البيهقي في الشعب عن علي بنحوه، وقد بحثت عنه كثيرا في مجلدات الشعب السبعة، واستعنت عليه بالفهرس الذي وضعه الأخ المرعشبي فلم أعثر عليه، وهو موجود برقم 2809. ولعل الطبعة التي كان يمر عليها الشيخ لم يكن حديث فيها أو سقط منها رحمه الله. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس، وهذا هو قول أكثر السلف وعليه أكثر الحديث، ويليه القول بأنها ساعة الصلاة وبقية الأقوال لا دليل عليها. وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، وهذا هو خلاصة رأي الإمام ابن القيم بعد أن رجح من حيث الأدلة أنها الساعة الأخيرة بعد صلاة العصر من يوم الجمعة. قال: ولا مانع أيضا أن تكون الساعة التي فيها الصلاة هي ساعة إجابة أخرى، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن اجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى، أو لأن اجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن المسجد الذي أسس على الدرب، فقال: هو مسجدكم هذا، وأشار إلى مسجد المدينة، والحديث صحيح الإمام مسلم. وهذا لا ينفي أن يكون مسجد قباء الذي نزلت فيه الآية مؤسسا على التقوى، بل كل منهما مؤسس على التقوى. وكذلك قوله في ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، لا ينافي قوله في الحديث الآخر: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ويشبه هذا في الأسماء من قوله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم. قالوا من لم يولد له. قال الرقوب من لم يقدم من ولده شيئا. والحديث عند مسلم والإمام أحمد. فأخبر أن هذا هو الرقوب، إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل لمن قدم منهم فرقا، يعني مات له ولا فيه حياته أو أكثر. وهذا لا ينافي أن يسمى من لم يولد له رقوبا، لأن ذلك كان معروف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأجابوا عن مسلم، لأن ما بيكونش عندهم علم يقولون إيه الله ورسوله أعلم. فلما أجابوا فهذا هو الشائع المنتشر عندهم. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيكم. قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، وأدر قد لطم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. الحديث عند الإمام مسلم وأحمد وغيرهما. ومثله قوله ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يتفطن له فيتصدق عليه. وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر يعظمها جميع أهل الملل، وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة. وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه، وقد اعترف به مؤمنهم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار. وأما من قال بتنقلها فروم الجمع بذلك بين الأحاديث كما قيل ذلك في ليلة القدر، وهذا ليس بقوي، فإن ليلة القدر قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في خامسة تبقى، في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، ولم يجد مثل ذلك في ساعة الجمعة. وأيضا في الأحاديث التي في ليلة القدر ليس فيها حديث صريح بأنها ليلة كذا وكذا، بخلاف أحاديث ساعة الجمعة فظهر الفرق بينهما. وأما قول من قال إنها رفعت فهو نظير قول من قال إن ليلة القدر رفعت، وهذا القائل إن أراد أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فيقال له لم يرفع علمها عن كل الأمة وإن رفع عن بعضها، وإن أراد أن حقيقتها وكونها ساعة إجابة رفعت فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة فلا يعول عليه والله أعلم. وقد قال العلامة ابن باز والذي يظهر لي أن هذه الساعة ليست ثابتة بل هي تنتقل جمعا بين الأحاديث في ذلك والله أعلى وأعلم. وأرجو يعني الإخوة أن يعيدوا قراءة هذا الكتاب، معذرة يعني أن احنا نقرأ سريعا لأن الإمام ابن القيم أطال جدا في هذه المسألة، ولا زال أمامنا قرابة درسين لننتهي مما ذكره في خصائص الجمعة عليه رحمة الله، ونفعنا بعلمه وعلم إخوانه ومن العلماء اللهم آمين. وهناك سؤال يقول كلمة توجهها إلى جهلة أهل، أنا أظن هو جهلة المسلمين المفتونين بمسلسل يعرض في إحدى القنوات الشيعية عن حياة نبي الله يوسف، ويقولون إننا نحتاج أن نرى سيرة يوسف الصديق صوت وصورة حتى تتعلق به قلوبنا أكثر من مجرد قراءتنا لكتب التفسير، في تفسير سورة يوسف وفي المسلسل تمثيل ليوسف ويعقوب وجبريل عليهم السلام، كما يقال ان الشيعة يعتمدون عدة مسلسلات عن مريم عليه السلام وعن نبي الله سليمان وثبت عن نبي الله ابراهيم. والحمد لله يعني لا زال مجمع الفقه الاسلامية مستمسك بحرمة او بالقول بحرمة يعني تمثيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، فضلا عن تحريمه بظهور الانبياء في صور هؤلاء يعني الشذاذ من الممثلين وغيرهم، فهو يمثل الآن يعني مثلا دور نبي أو صحابي وينتقل إلى الاستوديو الخلفي فتجده تالف أو شارب الخمر أو فاسق أو غير ذلك، وهذا ما أعظم فتنة الناس بما يسمى بهذا التمثيل، فلا يحل أبدا لا تمثيل يعني الأنبياء فضلا عن الملائكة فضلا، وكذلك أيضا لا يحل تمثيل الإنسان من الصحابة وغيرهم وأهل العلم الكبار، فهذه فتنة عظيمة، وكذلك لا يحل لنا أن نشاهد هذه الأشياء فنحذر الناس منها، ولذلك تنوع من أهل العلم على حرمة هذا الأمر، نسأل الله العافية والسلامة والإسلام، وأن يحفظ الله عز وجل علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.